صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا صبر يا ابن العسكري فشرعة الهادي النبي استنصرت أمصارها. هدمت قواعدها وطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها. منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد سلب المصاب قرارها. يا جمعوا على بيت النبي محمد حطبا وأوقدت الضغائن نارها. ردوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها. عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها. يا قادوه والزهراء تعثروا خلفهم عبرا، فليتك تنظر استعبارا. والعبد سود متنها فاستمصرت أسفا فليتك تسمع استنصار يا فقضت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك عاينت آثار ياها يراع الثار فات الثار تنشر رايتك وضها تدري والخبر عندك بصير الباب شيت كسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول إيش صار صار الحكم لعداك مظل جدك جليس الدار تدري من وجرى وباب الزهرة جدتك بنا هذي قلوبنا للساب ذيك النار تتوجه من نار القلوب تهيج غيرك مالنا شارة نلومك واحنا ندري بيك قلبك تشتعل نارا ندري بيك من تذكر صدر أمك ومسمارة تيجو تطلب الرخصة من الله تريد بس تظهر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا صدق أمير المؤمنين سلام الله عليه صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن موضوعنا في هذه الليلة بعونه تعالى نفثة من أحزان أمير المؤمنين سلام الله عليه وذلك من خلال كلمة روي أن أمير المؤمنين أبن بها الصديقة الزهراء بعد أن واراها في القبر هذه الرواية معروفة والتي من ضمن فقراتها فأحفها السؤال والتي من ضمن مقاطعها قل يا رسول الله عن صفيتك صبري هذه الرواية الشريفة أقف عندها إن شاء الله تعالى وقفتين الوقفة الأولى أهمية هذه الرواية وأذكر ملاحظتين ترتبطان بأهمية هذه الرواية أولاً اهتمام العلماء بها وسأنقل بخدمتكم شاهدين فقط على اهتمام علمائنا بهذه الرواية الشريفة. أول شاهد اهتمامهم بنقلها. طبعا هذه الرواية رويت في مصادر متعددة، لعل من أشهرها نهج البلاغة، فهي واحدة من روايات هذا الكتاب العظيم. نقلت قبل نهج البلاغة ونقلت بعد نهج البلاغة، لكن أكو شيء ملفت، أن هذا الحدث أسناده مختلفة. يعني الرواية اللي في نهج البلاغة تختلف عن المصادر الأخرى من جهة السند. أيضا المضمون فيه تنوع، يعني أكو مصادر نقلت عبارات غير موجودة في نهج البلاغة، وهذا يبين أن هذه الرواية منقولة من عدة أشخاص بأشكال فيها تميز، يعني بعض الجمل امتازت بها كتب عن كتب أخرى. من المصادر أولا كتاب الكافي، وهو من أهم كتب الشيعة، وروى هذه الرواية الشيخ الكليني فيه. من الكتب الشيخ المفيد، نقل أيضا هذه الرواية وهو من كبار علمائنا، وممن رواها ابن جرير الطبري في دلائل الإمامة، وممن رواها الشيخ الطوسي شيخ الطائفة أيضا في أماليه، وممن رواها ابن الجوزي في التذكرة. إذن هي رواية تناقلها العلماء في كتب عظيمة مهمة، وهذا يكشف اهتمامهم بها. هذه أول شاهد. شاهد الثاني، أنقل استدلالا من استدلالات علمائنا بهذه الرواية، وهذا يبين اهتمامهم بها، إذ لم يكتفوا بنقلها بل كانوا يستدلون بها أيضا. من الشواهد الشيخ التبريزي قدس الله نفسه يستفتى ويسأل عن مظلومية الزهراء وإثباتها، فيقول: يكفي لثبوت مظلوميتها وصيتها أن تدفن ليلا، وأن يبقى قبرها مستورا بعد. وما نقل من كلام أمير المؤمنين لما واراها في القبر، يعني هذه الكلمة هذا العالم استند إليها، جعلها دليلا. هذا يبين اهتماما بهذه الرواية. إذن نقلها في الكتب الكثيرة وعلماء عظماء الذين نقلوها، استدلال بعض العلماء بهذه الرواية، هذا يكشف أهميتها. هذه زاوية أولى. زاوية ثانية لبيان الأهمية، تدبر في ظروف هذه الرواية. متى قالها أبو الحسن؟ أول ملاحظة أيها الأحبة أن هذه الرواية حديث سري. كيف؟ وين قالها أمير المؤمنين؟ عند قبر الزهراء، عند قبر رسول الله. هل رأى أحد ذلك الحدث؟ لا. ولهذا الذي روى الرواية هو الحسين. هذا الحدث حدث لم يشهده أحد من المسلمين، فقط أهل البيت. وهذا يكشف أهمية، يعني أنت أمام رواية وحدث سري استثنائي ما رآه أحد ولا سمعه أحد، ويصدر عن أمير المؤمنين، فهو جدير بالتأمل فيه. هذه أول ملاحظة. ملاحظة ثانية، أن هذا الحديث يصور لك بلوغ أمير المؤمنين أقصى درجات الحزن. هذه الرواية قالها أمير المؤمنين وقد بلغ به الأمر أن قال: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. وصل إلى درجة الحسين يصف والده، يقول: نفض يديه من تراب قبرها وهاج به الحزن، وأطلق دموعه على خده، ووجه وجهه ناحية قبر رسول الله. انظروا لظروف الرواية، ظروفها أنها في أقصى وأعلى درجات الحزن والتفاعل من أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة الثالثة، نعم علي كان متفاعلا وكان حزينا، لكن أمير المؤمنين رغم حزنه لا ينطق إلا بالحق. علي حتى وهو حزين يتكلم كلاما دقيقا، ولذلك
كل كلمة، كل حرف، كل جملة في هذه الكلمات مهم أن ندقق فيها. فإن أمير المؤمنين هو مع الحق والحق معه، وهو الصادق بل الصديق، وهو من أمرنا أن نكون مع الصادقين، وهو إمامهم روحي فداه. وعلى ذلك لم يكن أمير المؤمنين مبالغا في كلماته. ابن أبي الحديد لما وصل إلى هالرواية قال هذه علي يبالغ فيها، كلمات مبالغة، ما يقصد معناها الحقيقي. يعني أنا وأنت عند الحزن نقول سنموت من الحزن وقصدنا المبالغة. ابن أبي الحديد يقول علي كان يبالغ في كلماته، نقول لا ما كان يبالغ، كان يقصد كل كلمة قالها وكان يريد كل حرف نطق به. هذه ملاحظة ثالثة. ملاحظة الرابعة، هذه الرواية تشكل وثيقة تاريخية مهمة جدا. لماذا؟ نحن في هذه الرواية لا نعتمد على راوي، ولا نعتمد على مؤرخ، ولا نعتمد على شخص عادي، نعتمد على أمير المؤمنين. هو ينقل لنا ما جرى، ويلخص لنا المصيبة، ويحدثنا بالمظلومية. نعم، ربما لو راوي عادي يتكلم نشكك، نقول ما صار، ما حصل، يمكن الحدث فيه مبالغة. لكن حين يتكلم أمير المؤمنين ويقول فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، هنا نعرف أن المظلومية عظيمة جدا. فرغم كل الروايات التي وصلتنا، أمير المؤمنين يقول لم يصلكم كل شيء، لم تجد إلى بثه سبيلا، فأحفها السؤال واستعلمها الحال. إذن الملاحظة الرابعة أنها وثيقة تدل على عظمة المظلومية. ملاحظة الخامسة، أن أمير المؤمنين معصوم، يرثي معصومة. عند من كان الرثاء؟ عند معصوم. وهنا خصوصية لا تتكرر. يعني حينما يقرأ الدمعة والرثاء رجل عادي، غير لما يقرأ لك المصيبة إمام معصوم. ومكان القراءة يا إخوة مكان ليس مثله أي مكان، عند قبر رسول الله. ربما المعصوم إذا تكلم مع الناس العاديين يراعي عقولهم، يراعي استعدادهم، يراعي تقبلهم، لكن حين يتكلم مع رسول الله ولا يراه إلا أهل بيته، الحسين هو ناقل الحدث، هنا أمير المؤمنين يتحدث بالمصيبة حقا وصدقا ويصفها كما هي، دون مبالغة، دون تهويل، دون حذف، بل ينقل الحدث بدقة، لأنه يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله. انتهينا من النقطة الأولى. صلوا على محمد وآله. النقطة الثانية، نموذج من كلمات أمير المؤمنين التأبينية. أنا سأختار جملة ربما هي غير مشهورة، هذه الجملة غير موجودة في نهج البلاغة، موجودة في الكافي، الشيخ المفيد أيضا ينقلها بس بشكل شوية مختلف. أنا أنقلها من الكافي الشريف، مصدر معروف معلوم وعظيم. هذه الكلمة أمير المؤمنين يقول فيها ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا. سأقف معكم أيها الإخوة عند هذه الكلمة في مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى، مدلول اللغوي، ما هي معنى كلمات أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين قال كلمات أربع، لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا. أربع كلمات. ربما تقول نفس المعنى، اللبث هو نفسه الاعتكاف، هو نفسه المقام، هو نفسه اللزوم، نفس المعنى. أقول لك لا، أصلاً يوجد رأي أن اللغة العربية لا يوجد فيها ترادف كامل، كل كلمة لها خصوصية. لما تقول هذا هندي، الهندي سيف، لكن فيه ميزة، سيف مصنوع في مكان معين، له خصوصيات معينة. صلى على محمد وآل محمد. فهل هذه الكلمات نفس المعنى؟ اللبث هو نفسه المقام، هو نفسه اللزوم، هو نفسه الاعتكاف؟ جواب لا، كل كلمة فيها زيادة. كل هالكلمات الأربع فيهم معنى مشترك، اللبث، الاعتكاف، المقام، أن تجلس وتمكث عند مكان معين، بس كل كلمة فيها شيء زيادة، تجلس وزيادة. مثلاً بختار كلمتين حتى لا أطول. كلمة الأولى اللبث، بعض علماء اللغة العربية يقولوا اللبث هو الجلوس قهراً، إذا تقعد في مكان غصب قهر يقولوا لبثت، لابثين فيها أحقاباً. راجع كتاب التحقيق مثلاً للمصطفوي لما يتكلم عن هاللفظ، يتبع الآيات القرآنية، يقول يظهر أن هذه الكلمة تستخدم للبكوث الذي يكون بالقهر. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قهر جبر، مو كيف يجلس في بطن الحوت بالقهر وبالجبر. هذا أولا. ثانيا يقول كلمة اللبث تدل على المكوث في كل الأحوال، حال النوم، حال اليقظة، حال الوقفة، حال الجلسة، دائما وانت تاكل وانت كذا، كل حالاتك قاعد في هالمكان بدون استثناء. فهذه الكلمة تستخدم للجلوس الذي يكون قهرا، هذه واحدة. اثنين، الذي يكون في كل حالاتك، هذه كلمة أولى. كلمة الثانية اللي اخترتها الاعتكاف. كلمة الاعتكاف جلوس أيضا، بس فيها ميزة. الاعتكاف لما تراجع كتاب الجواهر مثلا يقول لك الاعتكاف هو جلوس طويل، مو أي جلوس. كلمة الأولى قالت جلوس بالقهر، هذه الكلمة جلوس طويل. فالإمام كل كلمة أراد منها شيء. وعليه الملاحظة الثانية، مجموع الكلمة وش يريد يقول أمير المؤمنين؟ يقول أنا أريد أن أجلس عند القبر، مو جلوس مستحب، مو جلوس واجب، مو جلوس جائز، جلوس واجب، يجب علي أن أجلس عند القبر. ثانيا يقول أريد أن أجلس في كل الحالات، دائما أبدا، ليلا نهارا، أن أنام هنا، أن آكل هنا، أن أجلس هنا. ثالثا يريد أن يقول جلوس طويل، أنا ما بجلس شهر وشهرين، لو الأمور تركت لي لجلست عند القبر جلوسا طويلا. بعضهم أيضا يقول يحتمل أنه يريد الاعتكاف. المعتكف في المسجد يا إخوة له أحكام خاصة، ما يطلع، ما يلتذ ببعض الملذات، الاعتكاف له أحكامه الخاصة. فكأنما الإمام يريد أن يقول أنا أريد أن أجلس عند هذا القبر وأبتعد عن الدنيا وعن ملذاتها وأنشغل عند هذا القبر بالآخرة. إذن مضمون هذه العبارة أن أمير المؤمنين يقول أريد أن أجلس جلوسا واجبا لازما في كل الأحوال، جلوس طويل، جلوس فيه إقامة. هذه الملاحظة الثانية. ملاحظة الثالثة، لا بأس بالصلاة.
Allah.
الملاحظة الثالثة، النبي يؤدبنا أمير المؤمنين أننا عند الملمات نلوذ به. إذا عندك مصيبة، إذا عندك نائبة، إذا أصابتك حاجة، بمن تلوذ؟ أمير المؤمنين يربينا على هذا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أنت يا رسول الله، فعلي يقول أنا عندي مصيبة، عندي نازلة، عندي مشكلة، عندما ألوذ؟ أجلس عند قبرك يا رسول الله. هذه ملاحظة ثالثة. ملاحظة رابعة، حينما يقول أمير المؤمنين أنا مستعد أن أفني حياتي لأجل هذا الأمر، هذا وش يدل عليه؟ عزيزي، أنت ما تفني حياتك إلا لشيء مهتم به كثيرا، تعرفه جيدا. طالب العلم لا يفني حياته لأجل العلم إلا إذا كان عارفا بأهمية العلم وقيمته. حينما يقول أبو الحسن أنا مستعد أن أجلس عند هذا القبر ليلا ونهارا وطيلة حياتي، هذا معناه أنه يعرف مقام صاحب القبر، ويعرف التي دفنها قبل لحظات، ويعرف عظمة المصيبة، وقد استوعبت هذه المصيبة كيانه وقلبه وعقله، حتى قال أنا مستعد أن كل حياتي أبقى عند هذا القبر. ملاحظة الخامسة، علي يرد على إشكال قد يقال أنت تبالغ يا أبا الحسن، مثل ما اللي يفقد حبيب ويقول أنا خلاص أريد أموت مبالغة، يقول أنا مت من شدة الحزن مبالغة، يقول لا أنا ما أبالغ، لولا المانع سويتها، يقول موجود مانع يحول دون ذلك، ولولا غلبة المستولين علينا، لو ما في مانع سويت هذا الفعل، مو من باب المبالغة، المقتضي مثل ما يقول موجود، لكن يوجد مانع يحول دون ذلك. ملاحظة السادسة والأخيرة، ما الذي كان سيعمله علي عند القبر؟ هو يجيبك. جملة تالية تجيب عن هذا السؤال، ماذا ستصنع يا أبا الحسن؟ قبل أن أذكر لكم الجملة أنبه على شيء، علي يمدحه القرآن بصفة وهي صفة الصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. في الرواية عن الحسكاني نزلت في علي بن أبي طالب، علي أنت تزوره فتقول أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. لا شك في صبر علي، بل في أصبريته. زين العابدين في خطبة الشام حينما يصف أمير المؤمنين يقول وأصبر الصابرين، علي صبور بل هو أصبر الصابرين، لكن يقول أنا مستعد أجلس عند القبر. وماذا سيصنع؟ اسمعوها بقلوبكم، يقول ولأعولت إعوال الثكلى. هذه الكلمة ما تحتاج إلى شرح ولا مجال للشرح، بس تدري وش معنى إعوال؟ إعوال الصراخ. من هو اللي بيصرخ؟ علي. علي يقول أنا سأعول، ومو يوم ولا يومين، يقول سأعتكف وأسويها، أجلس وأصرخ، ومو صراخ عادي. شايفين مرة مثكولة؟ المرة والله لا يثكل مؤمنة بعزيز، المرة من تصير مثكولة تفقد شعورها تصرخ، وصراخها ما يكون بسيط. أمير المؤمنين يريد يقول أنا بصرخ صراخ عالي عند قبر رسول الله. هذا أمير المؤمنين. ولهذا نحن أقولها وأقسم عليها، والله
لو صرخنا حتى ضحت أصواتنا، ولو بكينا حتى تقرحت جفوننا وتوقف نبض قلوبنا، ما وفينا ولا أدينا حق صرخة من صرخات فاطمة. نعم، صرخة من صرخات، يعني مو صرخة واحدة، ترى زهرة صرخت عدة مرات، بنقل لك بعض المرات. المرة الأولى التي صرختها يقول لاثت خمارها واشتملت بجلبابها وخرجت في لمة من نسائها تطأ أذيالها ونيطت بينها وبين الرجال ملائه. رواية تقول ثم أنت أنه. أنت مو موجود في ذاك اليوم بجسدك، لكنك موجود بروحك. الرواية تقول فأجهش الناس بالبكاء، تزلزل المسجد من البكاء. ليش؟ لأن الزهر قالت هذه مرة. المرة الثانية، معذرة مؤمنين لكن يوم مصيبة هذا. المرة الثانية أنت بين الباب والجدار. أنت سامع الرواية شيعي؟ سمعت لها أنينا. خلاص خلاص، تكفيك الإشارة. المرة الثالثة أنت لما رفسوها على بطنها. المرة الرابعة أنت لما لطمت على خدها. المرة الخامسة أنت حين ضربت بالسياط. المرة السادسة أنت لما وكزت بغمد السيف. المرة السابعة أنت لما رأت أمير المؤمنين خلاص هيأتم أنفسكم وحضرتم حوائجكم واستعديتم للدمعة والأنة. نحن يا مؤمنين علينا واجب هذه الليلة، ولا تحتاجون إلا لتأكيد فقط. نحن يا مؤمنين جئنا لنعين أنفسنا، فكلنا أهل مصيبة، كل منا يساعد الآخر. واحد يقدر يصرخ لا يبخل، واحد يقدر يبكي لا يبخل، وكل مشاركة تعين إخوتك المؤمنين في الدمعة هذه الليلة هي مذخورة لك. نريد أن نبدأ المصيبة بتعظيم الأجر لرسول الله. نريد أن نوجه الخطاب في بداية مجلسنا لرسول الله. يقول الزهر ضلعك واكسر وضلعينها. زهر ضلعك واكسر وضلعينها. زهر عينك من هلطمة وعينها. لا إله إلا الله. شلون أقرأ لك الليلة؟ يبدو ما تتحمل تفصيل، لكن سامحني، مهمة هالصرخة هذه ومهمة الدمع الليلة. شوية خلينا نفصل في المصيبة. بالحطب والنار هالزمرة اشتفت، اجوا الطاغي إلى الزهرة التفت، لكن البضعة ورا الباب اختفت، حيث لا ساتر البين وبينها. ما أدري مجلسنا في سادة، يسامحوني شلون حرمة وتقدر بذاك الوضع ترد بالجفين باب يندفع كسرة والباب وفزع كل الجميع بالسياط والرمى ومتنين بدال ما يعظمون للزهر الأجور ويسألون من الله يلهمها الصبور إجاوا واسوا بنتك بكسر الصدر ونهب نحلتها وسقوط جنينها ما شاء الله تهيأتم اسمعوا هذه الرواية يقال بأن مولاتنا اشتاقت لأبيها طلب من بلال أن يؤذن لتذكر والدها رسول الله صعد بلال على المئذنة الزهرة فرشت المصلى الله أكبر الله أكبر سالت دمعتها أشهد أن لا إله إلا الله ارتفع نحيبها أشهد أن محمد رسول الله أغشي على فاطمة لأجل استعدادك لأجل صرختك بصرخ وياك وهذا البيت كل ما عندك من دمعة حضرها وياي عادة إذا يقرأ تسيل الدموع عادة ترتفع الأصوات تقول قمت للباب ويا ما علي حجاب حسبي الرجس وعصرني خلف الباب بقيت على هذا الحال إلى أن جاي ورحيلها سأقرأ لك شيئا من مصيبة يوم الشهادة والصرخة عليكم اغتسلت لبست ثيابها ويقال أنها كانت الثياب التي زفت بها على أمير المؤمنين رايحة إلى الجنة مولاتنا أخرجت الحسنين من الدار أرسلت زينب إلى بعض البيوت ثم قالت يا أسماء أنا داخلة إلى الحجرة أهل الحوائج هذه لحظات دعاء الزهراء حضر حاجتك إذا انقطع صوتي فناديني فإن أجبتك وإلا فأنا راحلة دخلت حجرتها تقول أسماء يلا تهيأ بينما هي تدعو انقطع صوتها. قلت مولاتي فاطمة لم تجبني فتحت الباب وإذا بالزهراء ميتة. تقول سمعت صوتا عند الباب ذهبت نحو الباب وإذا بالحسنين قد أقبلا أسمائنا أمنا فاطمة. رحم الله ملا عطية ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام. إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام. لو يا أسمى سافرت عنا وخلتنا أيتام والشهيد يقول لا تفاول ترى ظهر انكسر. بعد شوف هالموقف وعلى الزهر حين دخل وعاين وأمددا نايمة نومة الموت وساد مايم والسدى بالمصلى وح قلبي مستل على الرداء. يا مؤمنين جلسا عند أمهما الحسن عند رأسها الحسين عند قدميها. الحسين يقبل قدم أمه وما كل بيني كشف الحسن الرداء. أخي عظم الله لك الأجر لقد ماتت أمه. امضيا لأبيكما علي روحوا خبروا أبو حسين جاء للمسجد يبكيان يلطمان. رأى الناس هذا الأمر ظنوا بأنه ما تذكر رسول الله. قالوا لا 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 ماتت أمنا فاطمة. يا شيعي علي لما سمع شاق الشهق وسقط على الأرض. جاي للدار أبنقل هالكلمات وأسألك الدعاء. تقول الرواية لما رأى مولاتنا الزهراء رفع العمامة ورماها على الأرض. فاطمة كلميني أجيبيني لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل. أمير المؤمنين لا أعلم كيف سكت في تلك اللحظة لكن أتصور أبو اليتامى أكو موقف يصبر قلبه أكو شيء يخليه يسكت. متى
لما شاف اليتيمة زينب جالسة عند أمها يا يما بقينا من عقب الشتام.
هنيئا لك إلى ختام المجلس وانت تبكي.
يا يما بقينا من عقب الشتام يا يما الدهر صوبنا بسهامة يا يما الليل عقبك ما أنامه
ما يصير ما أقول هالكلمة. أمير المؤمنين ما يتحمل يشوف دمعة زينب، مسح دمعة زينب ضمال صدره، مسح على رأسها. يا أبا الحسن أنا بقول كلمة واحدة، إجا يوم ثاني زينب وحيدة، أنا بقيت محيرة وصفك بليد. لا عباس يبرى لي الأحسين، لأجل علي خل نصرخ الصرخة يضربوني من أبكي وتدمع. اللهم بفاطمة اشف كل مريض، فرج عن كل مهموم، اللهم عجل فرج إمام زماننا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، لمحمد وآله سرج الظلمة، حم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا موت المؤسسين والحاضرين، نهدي للجميع الفاتحة مع الصلوات.